الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه كلمة بعنوان آداب تلاوة القرآن الكريم، ولهذه الكلمة مقدمة بسيطة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله: فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. انتهى كلامه. فأقول أيها المباركون، ما أعظم قراءة القرآن الكريم، وما أكثر الأجور فيها، وما أسعد التالي للقرآن الكريم في الدنيا والبرزخ والآخرة. هنيئا لمن قرأ كتاب الله وقام به آناء الليل وأطراف النهار مبتغيا الأجر والثواب من الله الكريم المنان. قراءة القرآن بالليل والنهار من النعم التي يغبط عليها المؤمن. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرغبا وموجها لهذا العمل الجليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وهنيئا أيها المؤمنون لمن أكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه وعرف مراد الله سبحانه منه. فقراءة القرآن فيها أجور تثقل موازين العبد، فما أجدرنا أن نتدبر ونكثر من قراءته. روى الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن أجور تثقل موازين العبد، فما أجدرنا أن نتدبر ونكثر من قراءته. روى الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث صححه الألباني. فعندما تنظر كم هي حروف هذه السور الكريمة في كتاب الله ينشرح صدرك، وتنظر إلى الغنائم، فما أحوجنا إلى تأمل ذلك. وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يداومون على قراءة كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار. بعد هذه المقدمة أيها الفضلاء، هنالك آداب لتلاوة القرآن الكريم حري بنا أن نعرفها وأن يكون لنا منها النصيب الأوفر حين قراءة كتاب ربنا سبحانه. منها، وهذا بعض منها، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن صيغ الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عليهم جميعا رحمة الله. ومن آداب التلاوة كذلك ترتيل القرآن، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني لأقرأ المفصل في ركعة، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن سورة الناس. قال له هذا الرجل، قال لابن مسعود رضي الله عنه إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، يعني ينكر عليه الإسراع في القراءة، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه مسلم. فما أحوجنا أن نقرأ في صلواتنا وفي خارج الصلاة بتدبر وتأمل، وعلينا كذلك بتحسين الأصوات بالقرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه الحاكم والدارمي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. وكذلك حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، ومعنى أذن أي استمع، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهنا مسألة، وهو قراءة القرآن الكريم بالألحان والأنغام الموسيقية والمقامات المستمدة من علم الموسيقى، فهذا أمر لا يجوز وبدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا إن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيل إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. أقول كذلك ما أحوجنا عند قراءة القرآن إلى التأمل والتدبر حين نتلو كتاب الله تبارك وتعالى ليصل المقصود ويظفر المكلف بالمراد ويكون الخشوع والخشية والانتفاع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قاعدة جليلة، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعه واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله لمن كان له قلب المراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب، إلى آخر ما قال رحمه الله. والتدبر مقصود عظيم عند قراءة القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي: دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. انتهى كلامه. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة وأرتلها وأتدبرها أحب إلي، لأن أقرأ سورة وأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتفهم. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى التدبر عند التلاوة، وعدم الاستعجال في هذه القرآن وقراءته باستعجال مخل. فلا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ومن أداب التلاوة الرقة والخشوع عند التلاوة، ولا تكون تصنعا وإنما حقيقة وخوفا وتدبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. قالت عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. رواه البخاري. وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يستطع أن يصلي بالناس. رواه البخاري. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مر عليها القاسم وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي وتدعو. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر الذي يغلي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه كلمة بعنوان آداب تلاوة القرآن الكريم. ولهذه الكلمة مقدمة بسيطة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله: فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. انتهى كلامه. فأقول أيها المباركون: ما أعظم قراءة القرآن الكريم، وما أكثر الأجور فيها، وما أسعد التالي للقرآن الكريم في الدنيا والبرزخ والآخرة. هنيئا لمن قرأ كتاب الله وقام به آناء الليل وأطراف النهار مبتغيا الأجر والثواب من الله الكريم المنان. قراءة القرآن بالليل والنهار من النعم التي يغبط عليها المؤمن. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرغبا وموجها لهذا العمل الجليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وهنيئا أيها المؤمنون لمن أكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه وعرف مراد الله سبحانه منه. فقراءة القرآن فيها أجور تثقل موازين العبد، فما أجدرنا أن نتدبر ونكثر من قراءته. روى الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث صححه الألباني. فعندما تنظر كم هي حروف هذه السور الكريمة في كتاب الله ينشرح صدرك، وتنظر إلى الغنائم، فما أحوجنا إلى تأمل ذلك. وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يداومون على قراءة كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار. بعد هذه المقدمة أيها الفضلاء، هنالك آداب لتلاوة القرآن الكريم حري بنا أن نعرفها وأن يكون لنا منها النصيب الأوفر حين قراءة كتاب ربنا سبحانه. منها، وهذا بعض منها، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عليهم جميعا رحمة الله. ومن آداب التلاوة كذلك ترتيل القرآن، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني لأقرأ المفصل في ركعة. والمفصل من قاف إلى آخر القرآن سورة الناس. قال له هذا الرجل، قال لابن مسعود رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، يعني ينكر عليه الإسراع في القراءة، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه مسلم. فما أحوجنا أن نقرأ في صلواتنا وفي خارج الصلاة بتدبر وتأمل. وعلينا كذلك بتحسين الأصوات بالقرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، رواه الحاكم والدارمي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه البخاري. وكذلك حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ومعنى أذن أي استمع، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهنا مسألة، وهو قراءة القرآن الكريم بالألحان والأنغام الموسيقية والمقامات المستمدة من علم الموسيقى، فهذا أمر لا يجوز وبدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: إن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيل إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك ممنوع، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها، انتهى كلامه رحمه الله. أقول كذلك: ما أحوجنا عند قراءة القرآن إلى التأمل والتدبر حين نتلو كتاب الله تبارك وتعالى، ليصل المقصود ويظفر المكلف بالمراد ويكون الخشوع والخشية والانتفاع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعه، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله لمن كان له قلب، المراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب، إلى آخر ما قال رحمه الله. والتدبر مقصود عظيم عند قراءة القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي: دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه، انتهى كلامه. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة وأرتلها وأتدبرها أحب إلي، لأن أقرأ سورة وأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتفهم، انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى التدبر عند التلاوة، وعدم الاستعجال في هذه القرآن قراءته باستعجال مخل، فلا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ومن أداب التلاوة الرقة والخشوع عند التلاوة، ولا تكون تصنعا وإنما حقيقة وخوفا وتدبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. قالت عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. رواه البخاري. وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يستطع أن يصلي بالناس. رواه البخاري. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مر عليها القاسم وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي وتدعو. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر الذي يغلي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.